بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، معنا الحديث العاشر من كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. أو قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يريد أن ينحر وأن يذبح إبلا في مكان يسمى بوانة، موضع يسمى بوانة. فأراد هذا الرجل أن يذبح ذبيحته في هذا الموضع، ومعلوم أن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى، أن الذبح قربة إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك هو الذبح. وقال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، فالذبح لله جل وعلا قربة وطاعة وتوحيد، وأما الذبح لغير الله جل وعلا فإنه محرم وهو شرك أكبر مخرج من الإسلام. هذا الرجل أراد أن يتقرب إلى من؟ أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا، أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا. نذر نذرا. النذر هو ماذا؟ النذر هو إلزام المكلف نفسه ما لم يأمره الله جل وعلا به، أن يوجب على نفسه أمر لم يوجبه الله جل وعلا عليه. فهذا الرجل يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا، لكنه يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا في موضع معين، في مكان معين. وكون الشخص يتقرب إلى الله جل وعلا أو يتعبد عبادة معينة في مكان معين، هذا فيه عدة احتمالات. لماذا يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا في هذا المكان أو في هذا الموضع المعين؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استفصله وسأله ولم يجبه جوابا عاما. فالسؤال إذا كان محتملا واجب على المفتي أو المجيب أن يستفصل وأن يبين، لأن عدم البيان يترتب عليه خطأ في ماذا؟ خطأ في الإجابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استفصله: لماذا تريد أن تذبح أو أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح في هذا المكان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سأله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ معلوم أن الذبح قلنا عبادة وقربة، والذبح عبادة وقربة في كل الملل، عند اليهودية وعند النصرانية وفي كل الملل. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، أي ليعبدوا الله جل وعلا، ذبحا ليتقربوا إلى الله جل وعلا. فأهل الجاهلية كانوا يتقربون ويذبحون الذبائح ويريقون الدماء، يريقونها لأوثانهم ولأصنامهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لماذا تريد أن تنحر هذه الإبل ببوانة؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. إذن هذا المكان لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، إذن لا يجوز له أن يتقرب إلى الله جل وعلا في مثل هذا المكان. ومثله التقرب إلى الله جل وعلا في الأماكن التي يغضب الله جل وعلا فيها، أو جاء التحريم بالتقرب إلى الله جل وعلا فيها. المقبرة جاء التحريم، الحمام جاء التحريم بالتقرب إلى الله جل وعلا فيه. لا يجوز له أن يتقرب إلى الله جل وعلا في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية، في وثن من أوثان الجاهلية يعبد. طيب، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد هو ما يعود على الإنسان إما في السنة مرة، أو في الشهر مرة، أو في الأسبوع مرة. عندنا نحن المسلمون عندنا في الأسبوع عندنا عيد واحد، وهو عيد ماذا؟ يوم الجمعة، هو عيد لأهل الإسلام، لأنه يعود عليهم، لأنه يعود عليهم كل أسبوع. وعندنا عيد الحج، عيد الفطر، وعيد الأضحى، لأنه يعود في السنة مرة، لأنه يعود في السنة مرة. فكل ما يعود، كل ما يعود في على الإنسان أو يعتاده الإنسان، يعتاد فعله، فهو عيد، فهو عيد. فالنبي عليه الصلاة والجاهلية كانت لها أعياد، الجاهلية كانت لها أعياد، وهذه وأعياد كل أمة، أعياد كل أمة تناسب ماذا؟ تناسب عقيدتها وتناسب فلسفتها في الحياة. كل أمة إذا وجدت أن عندها عيد، فهذا العيد مرتبط بماذا؟ مرتبط بعقيدة تكون عند هذه الأمة وعند هذه الجماعة. إما أن يكون مرتبط بعبادة من عباداتهم، أو مرتبط أن يكون بنصر من الانتصارات، أو أن يكون بفرح حصل عليهم. والناس لا تختار يوما من الزمان لذاته تحدده من دون مناسبة. يعني ما يأتي أحد يقول: نحن سوف نختار اليوم الفلاني نجعله عيد. طيب، ليش جعلت هذا اليوم الفلاني عيد؟ هل لأن هذا اليوم اسم رقم هذا اليوم 90 في السنة؟ ما أحد يفعل هذا. لماذا؟ لأن الأيام ليس في بعضها ميزة على البعض الآخر. فالناس إنما تجعل يوما من أيام السنة، أو يوما من أيام الشهر، أو يوما من أيام الأسبوع عيدا. لماذا؟ لمعتقد معين، إما قربة إلى معبودهم، أو انتصار مثلا كان عندهم، أو ما أشبه ذلك. وأهل الجاهلية كانت عندهم أعياد، أهل الجاهلية كانت عندهم أعياد، هذه الأعياد مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بعباداتهم وعقائدهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. إذن لا يجوز لو كان هذا ببوانة يوم هو عيد من أعياد المشركين، لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفي بنذرك. لماذا؟ لأنه يكون هناك ماذا؟ عيد من أعياد المشركين، وهذا يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يشارك المشركين في أعيادهم، لا يجوز أن يشارك المشركين في أعيادهم، لأن أعيادهم إما أن تكون أعياد شركية كفرية، وإما أن تكون أعياد ماذا؟ بدعية. لا يجوز للمسلم أن يشارك النصارى في يوم ميلاد المسيح، عيد عندهم في يوم ميلاد المسيح، لا يجوز له أن يشارك النصارى في هذا اليوم. لماذا؟ لأن هذا اليوم هم يعتقدون أنه وجد أو ولد معبودهم الذي يعبدونه من دون الله جل وعلا، يفرحون في مثل هذا اليوم. هل يوجد مسلم يفرح أو يشارك أهل ملة في يوم يشرك فيه بالله جل وعلا؟ المشرك حينما يشرك بالله جل وعلا، حقيقة الشرك هو ماذا؟ هو سب الله جل وعلا، حينما تنسب العبادة لغير الله جل وعلا. هل يرضى المسلم أن تنسب، أن يعبد غير الله جل وعلا؟ المسلم لا يرضى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. من رضي أن يعبد غير الله جل وعلا كان كمن عبد غير الله جل وعلا. ولذلك الأمر خطير، لا يجوز للمسلم أن يرضى، يعني من رضي بالفاحشة كان مثل الفاعل للفاحشة، من رضي بعبادة غير الله جل وعلا كان هو والعابد لغير الله جل وعلا واحد. هذا استحلال قلبي، أن يحل ما حرم الله جل وعلا، ما حرم الله جل وعلا من الأشياء، من أشياء من أركان الشريعة الظاهرة. من قال مثلا إن الخمر حلال وأنا أرضى أن تشرب الخمر ولو لم يشربها، هذا في حد ذاته كفر، خروج من الملة، لأنه ماذا؟ تكذيب للقرآن، لأنه تكذيب للقرآن. من قال أنا أرضى أن يعبد غير الله جل وعلا وحلال أن يعبد غير الله جل وعلا، الله جل وعلا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يرضى. قال الله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر، فهذا لا يرضاه الله جل وعلا بل يحرمه سبحانه وتعالى. فمن رضي كان كمن فعل، كان كمن فعل. ولذلك لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يرضى بأن يعبد غير الله جل وعلا، سواء صنم، سواء عبد صالح، سواء كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء، لأن العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من عبد ورضي، من لم يعبد لكنه رضي وأجاز ذلك كان كمن عبد غير الله جل وعلا، لكن إذا شاركهم من دون رضا وإنما مجاملة لأهل، مثل ما يصير مجاملات وما أشبه ذلك، فهذا لا يحكم عليه بماذا؟ لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يحكم عليه بالفسق ومخالفة ما أمر الله جل وعلا به. هذا أيها الأفاضل نقوله حكم عام، كحكم ماذا؟ عام. لكن الدول وأصحاب السياسات يعني قد تكون لهم أحكام أخرى مختلفة، قد تكون للدول والسياسات أحكام مختلفة، قد تلجأ الدولة إلى المصانعة، قد تلجأ الدول والسياسة إلى المشاركة، فمثل هذا يختلف حكمه عن ماذا؟ عن الحكم العام. الحكم العام أصل، لكن قد توجد المصلحة أو السياسة الشرعية فتأتي بما يخالف ذلك. ويذكرون على ذلك مثل أن الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير ماذا؟ المصلحة وتغير المفسد. السجود لله جل وعلا توحيد وعبادة وخضوع، لكن هل يجوز السجود لله جل وعلا عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ لا، بل تصير ماذا؟ تصير مضاهاة للمشركين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ قال فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحينها يسجد لها المشركون. وذلك نهى عن الصلاة في هذا الوقت. فقد تعتري، قد تعتري الأحكام ما يغيرها، وأصحاب السياسة أدرى بالسياسة، أصحاب السياسة أدرى بالسياسة، والمطلوب منهم ماذا؟ حفظ مصالح المسلمين. قد يكون في هذا المطلوب، قد يكون في هذا الفعل، هذا الظاهر الذي نراه ما هو مخالف للشريعة، لكن فيه استنقاذ، أحيانا استنقاذ للشريعة وضبط لمصالح أخرى قد لا يدركها عامة الناس. يذكرون على ذلك مثال ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره في كتب السياسة الشرعية، يقولون إن أحد الملوك أراد أن يقتل فلان من الناس، أراد أن يقتل فلانا من الناس، عالم أراد أن يقتله هذا الملك، فبحثوا من يتوسط عند هذا الملك، فذهب إليه رجل وقال هذا وتشفع فيه أن لا يقتله هذا الملك، فرضي الملك أن لا يقتل هذا، قال ولكن عندي شرط. ما هو؟ قال أن تقوم أنت فتجلده 100 جلدة. فوافق هذا الرجل، وافق هذا الرجل على أن يجلده هو 100 جلدة. حينما رأت الناس هذا الرجل يجلده، يعني قالوا يجلد هذا العالم، فكرهوا هذا الرجل وكرهوا فعله، كرهوا فعله، وهو في الحقيقة إنما ماذا؟ إنما استنقذ روح هذا الإنسان، إنما استنقذ روح هذا الإنسان، وإن كان في ظاهر فعله أنه أساء لنفسه وأنه ضرب هذا العالم، لكن أيهما أولى وأصلح، القتل أو أن يجلد 100 جلدة؟ لا شك أن 100 جلدة أهون من ماذا؟ من قتل هذا فاستنقاذه، وكذلك أمور السياسة العامة لأصحابها. لكن الحكم الظاهر العام أنه لا يجوز ماذا؟ مشاركة المشركين في أعيادهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل كان في هذا الموضع عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. في الإسلام عندنا ماذا؟ عيدان، عندنا عيدان في السنة، عيد الفطر وعندنا عيد ماذا؟ الأضحى. لماذا؟ لأن هذه الأعياد نتقرب بها إلى الله جل وعلا، نتقرب بها إلى الله جل وعلا. وأهل المدينة حينما قدم إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال إن الله تعالى قد أبدلكم بهذين اليومين يومين خيرا منهما، عيد ماذا؟ الفطر وعيد الأضحى، فأبدلهم بذلك أو بالعيدين اللذين كان أهل الجاهلية يعتادونهما، أبدلهم بهذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان العيدان هي من أعياد الجاهلية، فأبدلها النبي صلى الله عليه وسلم وطمسها كما طمس النبي عليه الصلاة والسلام أعياد الجاهلية وحرم المشاركة في أعياد الجاهلية، فالشريعة جاءت بطمس أعياد الجاهلية، جاءت بطمس أعياد الجاهلية وجعلت مكانها أعيادا ماذا؟ أعيادا توافق الشريعة الإسلامية ويعبد فيها الله جل وعلا، يعبد فيها الله جل وعلا. عيد الفطر يكون بعد كمال وتمام شهر الصيام 30 يوما، قال الله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يوم فرح، يوم شكر وذكر وعبادة لله جل وعلا. وكذلك عيد الأضحى حينما يفرح المسلمون بتوبة الله جل وعلا ومغفرته لهم في عيد الأضحى في يوم عرفة، يفرحون في اليوم الثاني بعده يوم النحر، يفرحون بمغفرة الله جل وعلا وتوبته وفضله سبحانه وتعالى. فهذان اليومان يومان يعبد فيهما الله جل وعلا. طيب، ما الحكم لو أن المسلمين شرعوا عيدا ثالثا يتقربون فيه إلى الله جل وعلا؟ فإن هذا اليوم يكون ما حكمه؟ يكون محرم، يكون عيدا مبتدعا. لماذا؟ لأنه بدعة، يعبد الله جل وعلا أو يتعبد إلى الله جل وعلا بتخصيص يوم من هذه الأيام يتعبد فيها إلى الله جل وعلا. طيب، لو أن المسلمين خصصوا يوما من الأيام أو من أيام السنة، قالوا لأجل تنظيم المرور، قالوا أو لتوعية ماذا؟ المرور، قالوا أو خصصوا يوم من الأيام لتوعية استهلاك الكهرب والماء، أو خصصوا يوم من أيام السنة لتوعية حقوق العمال. هذه الأيام خصصوها لأجل ماذا؟ هل لأجل التقرب إلى الله جل وعلا في هذه الأيام، أو لأجل مصالح دنيوية، لأجل تحقيق ماذا؟ مصالح دنيوية. فإذا كان المقصود من تخصيص هذا اليوم مصالح دنيوية وليس التقرب فيها إلى الله جل وعلا، فإن ذلك لا بأس به، لأنها عملية تنظيمية لإقامة مصالح الناس. يوم أسبوع مثلا للمرور، التوعية المرورية، أسبوع للصحة مثلا، للسلامة الصحية، أسبوع هذه الأيام لا يتقرب فيها إلى الله جل وعلا، ليست قربة. التوعية المرورية ليست قربة، التوعية الكهربائية ليست، الاستهلاك الكهربائي ليس قربة، وإنما ذا المقصود منه أمور توعوية وإقامة مصالح تحتاجها الدولة. فإذا كانت الأمور توعوية ليست تعبدية، لا بأس من تخصيص يوم من أيام السنة لأجل تحقيق مصالح مجتمعية. لكن إذا كانت أمور تعبدية يتعبد فيها، يحدث فيها عبادة، يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة في هذا اليوم، هنا هذا إحداث في الدين وابتداع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن المشاركة في أعياد المشركين. قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، لأنه نذر. قال: أوفي بنذرك. ونذره كان نذر ماذا؟ نذر طاعة، عبادة، قربة. نذر أن يذبح قربة. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون النذر إلى أقسام ستة. القسم الأول: نذر ماذا؟ نذر الطاعة، نذر عبادة. نذرت أن أذبح لله جل وعلا، نذرت صيام كذا، نذرت التصدق على كذا من الناس، هذا نذر ماذا؟ نذر الطاعة، نذر القربة. نذر القربة أو الطاعة واجب فعله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن الصيام مثلا، صيام الاثنين، صيام ثلاث أيام مثلا من الأسبوع، هل هو واجب؟ لا، مو بواجب. لكن إذا نذره على نفسه صار ماذا؟ صار واجبا. التصدق على الفقراء مو بواجب. إذا نذر قال: نذرت أن أتصدق على الفقراء، فهذا ماذا؟ هذا يكون نذر طاعة فيكون واجبا. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا النذر الأول. النذر الثاني: نذر المحرم. نذر المحرم، نذر أن يقطع أرحامه، نذر أن لا يصل أرحامه، يقطع أن يقطعهم. نذر أن يفعل محرم، أن يشرب الخمر مثلا. نذر أن يسمع أغنية فلان من الناس، هذا نذر ماذا؟ نذر محرم. ما حكم هذا النذر المحرم؟ لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا معصية. لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا النوع الثاني من أنواع النذر. النوع الثالث قال هو نذر المباح. نذر المباح: نذرت أن أمسك الميكروفون، نذرت أن أشرب الماء، مباح، شربت ولا ما شربت، ها؟ نذرت أن ألبس الثوب الفلاني، هذا أمر مباح، ليس فيه عبادة وليس فيه طاعة، فهو مخير، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وعليه كفارة. كفارته ماذا؟ كفارة اليمين. كفارة النذر كفارة اليمين، ها؟ لا 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 وفاء، وليس عليه كفارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لو كان عليه كفارة لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنذر المباح إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. النوع الرابع من أنواع النذر ماذا؟ قال هو نذر اللجاج ونذر اليمين. لجاج، اللجاج ما معنى؟ يعني الجدال، تحدي يصير بينهم، إن لم يكن ما قلت ترى علي نذر كذا، إن لم يحصل كذا، إن كنت أنا غلطان علي كذا، أنا أصوم 3 أيام. ما الذي هيج هذا النذر؟ اللجاج، الخصام بينهما، هذا الذي هيجه. فهذا النذر يجري مجرى اليمين، هذا النذر يجري مجرى اليمين، فإن شاء فعل، واليمين إن اليمين إذا صدرت من الإنسان حالف أن يصوم 3 أيام، إما أن يفي بيمينه وإما أن يكفر كفارة اليمين. هذا النوع قلنا الرابع. الخامس هو نذر المكروه، من نذر أن يفعل أمرا مكروها، فإما أن يفعل وإما أن يكفر عن يمينه. النوع السادس قال هو النذر المطلق، النذر المطلق، قال لله عليه نذر. ما هو النذر هذا؟ مطلق، لم يبين نذره هذا، لم يبين هذا النذر. فهذا النذر فيه كفارة، يجب عليه أن يكفر، ها؟ يجب عليه أن يكفر، لأن لا يمكن أن يمتثل هذا النذر لأنه مطلق، فيجب عليه أن يكفر عن هذا النذر. طيب، هذا اليوم فيما يخص كتاب 40 في حقوق رب العالمين. أما حديثنا في شرح كتاب بلوغ المرام، فوقفنا عند الحديث 95. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس من الإناء. متفق عليه. قال: واللفظ لمسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. فهذا الدين دين عظيم، هذا الدين دين عظيم، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه كل شيء، من أقل الأشياء إلى أكبرها، من أقل الأشياء إلى أكبرها، حتى ما يستحيا منه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستحيا منه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فحشا وبذاءة، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا بذيئا، وإنما كان ماذا؟ كان أبا معلما، كان عليه الصلاة والسلام أبا معلما. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروثة والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. فهذا التعليم منه عليه الصلاة والسلام، هذا التعليم منه عليه الصلاة والسلام، لأنه لكم مثل الوالد، لأنه لكم مثل الوالد يعلمكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسكن، هذا نهي، وهذا النهي مؤكد بماذا؟ بنون التوكيد. لا يمسكن، لا يمسكن، والعرب لا تؤكد إلا لأمر مهم. قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا يدل على تحريم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه في حال البول وهو يبول. وقال بعض أهل العلم قالوا هذا محرم، وبعضهم قالوا لا، هذا لأجل ماذا؟ هذا مكروه. قالوا مكروه من باب الأدب، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن توكيد، والتوكيد إنما يكون لأمر مهم. ولذلك قال الظاهرية، قالوا هذا النهي نهي محرم، نهي للتحريم. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. إذن هذا الحكم، النهي عن الإمساك باليمين، تكريما لليد اليمنى في حال ماذا؟ في حال البول، في حال البول. قال بعض أهل العلم قالوا لا، هذا ليس خاصا بحال البول، بل في حال البول وفي غير حال البول، لأن المقصود من الحكم ماذا؟ تكريم اليد اليمنى، تكريم اليد اليمنى. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو يبول، إذا كان قد نهي عنه وهو يبول يعني في وقت هو محتاج إلى أن يمسك ذكره بيمينه، ففي غير البول من باب أولى أن يكون محرما. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح قال وهو يبول، فلو لم نعمل هذا القيد لكان كلامه عليه الصلاة والسلام لغوا. ولذلك الصحيح أن النهي فقط عند البول، لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، تكريما لماذا؟ تكريما لليد اليمنى. قال ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء، إذا شرب الماء لا يتنفس فيه، وإنما إذا أراد أن يتنفس يزيل الإناء عن فمه ويتنفس فيه، يتنفس لا يتنفس في الإناء، لكن إذا أراد أن يتنفس يزيل الإناء عن فمه ثم يتنفس. لماذا؟ قالوا لأنه قد يقع فيه جراثيم وقد يقع فيه أذى، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن شيء إلا دفعا لمضرة، ولا أمر بشيء إلا فيه ماذا؟ إلا فيه مصلحة وفيه أدب. ولذلك حينما ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء لابد أن يكون لأجل دفع مضرة قد يقع فيه، قد يصاب بها الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفس في الإناء، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يتنفس، أن يتنفس ثلاثا، يعني أن يشرب، إذا أراد أن يشرب يجعله ثلاث شربات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أروى وأبرأ وأمرى، إذن لا يتنفس وإنما يفرق ويجعله ثلاثا. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. قال وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. عندكم ولا تستدبروها؟ ها؟ مش موجودة؟ موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، نعم، في بعض النسخ غير موجودة لكنها موجودة، نعم. قال وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، هذا الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، حديث سلمان فيه النهي عن استقبال القبلة، فيه النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الغائط أو البول. إذن حديث سلمان فيه النهي عن استقبال القبلة، وهل الاستدبار مثل الاستقبال؟ هل النهي عن الاستقبال فقط أو أن الاستقبال استدبار هو مثل الاستقبال؟ بعض العلم قال لا، قالوا إن الاستقبال أقبح من الاستدبار، إن الاستقبال استقبال قبلة أقبح من ماذا؟ من الاستدبار. لكن حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، تستدبروا عندك؟ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، نعم، إذن موجود تستدبروها. طيب، إذن حديث أبي أيوب فيه النهي ماذا؟ عن الاستدبار أيضا، حديث سلمان فيه النهي عن لا تستقبلوا القبلة، وحديث أبي أيوب فيه النهي عن ماذا؟ عن الاستقبال والاستدبار. إذن الاستقبال والاستدبار ماذا؟ كلاهما واحد، كلاهما واحد. ولماذا كلاهما واحد؟ لأن المقصود من هذا النهي ماذا؟ تعظيم القبلة، تعظيم القبلة. لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، وفي الرواية الأخرى لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. إذن المقصود من النهي أن لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا نستدبرها، تعظيما لماذا؟ تعظيما للقبلة. ومما يدل على أن النهي لأجل تعظيم القبلة أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا لماذا؟ لكي لا تكونوا مستقبلي القبلة، لكي لا تكونوا مستقبلي القبلة. فهذا نهي مؤكد عن مجرد ماذا؟ الاستقبال. يعني لا يكفي مجرد الانحراف اليسير، وإنما انحراف شديد، انحراف شديد. ولكن شرقوا أو غربوا، طبعا هذا الكلام موجه إلى من؟ موجه إلى أهل المدينة. أهل المدينة تكون مكة في جهة الجنوب، في جهة الجنوب. فإذا استقبل أحدهم القبلة استقبل جهة الجنوب، فإذا أراد أن يتبول أو أن يتغوط فإنه ينحرف عن جهة الجنوب. لا يكفي الانحراف اليسير، ولكن ماذا؟ شرقوا أو غربوا. هذا يدل على أن الانحراف ماذا؟ كبير، لابد أن يكون انحراف كبير بحيث لا يكون في جهة القبلة أبدا، لا يكون في جهة القبلة أبدا. طيب إذا كان عندنا في الإمارات مثلا، هل يقال شرقوا أو غربوا أو يقال ماذا؟ شملوا أو جنبوا، إما جهة الشمال أو جهة الجنوب، لأن مكة في جهة الغرب. طيب إذن في هذا الحديث النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. طيب هذا الحديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه، ورد من فعله صلى الله عليه وسلم خلافه. ففي الصحيحين أو في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال قال رقيت على بيت حفصة، قال رقيت على بيت حفصة، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام يقضي حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة. إذن ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يجيز استقبال القبلة بغائط أو بول إذا كان في ماذا؟ إذا كان في داخل البنيان، إذا كان داخل البنيان. ويحرم استقبال القبلة بغائط أو بول إذا كان في الفضاء. ويستدل على ذلك بماذا؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. وروى ابن حبان رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا. قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. ولذلك يعني الآن عندنا حديث سلمان، وعندنا حديث أبي هريرة، وعندنا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين في النهي المطلق عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. وعندنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر الكعبة مستقبل الشام. وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان يبول مستقبل القبلة، أنه كان يبول مستقبل. ولذلك صار خلاف كبير بين العلماء، هل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في الحمام أو في البنيان أو لا؟ نعم، العلماء رحمهم الله تعالى على خلاف، فبعضهم يقول لا ما يجوز، والآخرون يقولون ماذا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل استدبر الكعبة في حديث ابن عمر ويقضي حاجته، وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام استقبل ماذا؟ استقبل القبلة وهو يبول. فخلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان. لماذا؟ لأن الذي يكون في البنيان، لأن الذي يكون في البنيان قد استقبل القبلة أو لم يستقبلها، لا شك أنه قد استقبل القبلة أو استدبرها. والنهي أصلا جاء عن ماذا؟ عن هذا الفعل. لماذا جاء النهي عن هذا الفعل؟ تعظيما للقبلة، تعظيما لجهة القبلة. ولذلك جاء النهي عن ماذا؟ جاء النهي عن البصاق جهة القبلة. التفل لا يجوز الإنسان أن يتفل تجاه القبلة، سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. ثم هذا الذي مثلا يستقبل القبلة في الصحراء، لو قلنا هو في الحقيقة وإن كان في الصحراء إلا أن أمام بينه وبين القبلة جبال، وبينه قد تكون بينه وبين القبلة جبال، وقد يكون بينه وبين القبلة أشجار، فهو في الحقيقة بينه وبين القبلة حاجز، مثله مثل الذي يكون في البنيان. فالخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى كبير، والذي يظهر أن البنيان وغير البنيان واحد، والله تعالى أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود: من أتى الغائط فليستتر. هذا الحديث ليس في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وإنما هو في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على الأمر بالاستتار. لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فقد سبق في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب، أنه كان يحمل إداوة من ماء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوارى، يختفي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما، فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. فمن أدب الإسلام أن المسلم يستتر عند قضاء حاجته. وكان من حيائه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد قضاء الحاجة أنه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض. وهذا من حيائه عليه الصلاة والسلام وستره وحبه للاستتار. قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. إذن كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، يعني ماذا؟ يعني أسألك مغفرتك، أسألك مغفرتك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، نعم، ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذها وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري، زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. طبعا هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة. هذا الحديث فيه، هذا الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالغائط وطلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار. وقد سبق في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. والحنابلة والشافعية على أن الاستنجاء بال3 أحجار واجب، وإن كان قال بعض أهل العلم بأنه لا يجب 3 أحجار، وإنما يكفي حجر واحد إذا أنقى المحل، إذا أنقى المحل وأزال الأذى حجر واحد قالوا يكفي. لكن الحنابلة والشافعية يقولون لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 أحجار، 3 أحجار يعني 3 أحجار. ففي هذا الحديث، حديث ابن مسعود، مما استدل به المالكية والحنفية على أنه لا يجب 3 أحجار، لا يجب 3 أحجار. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ابن مسعود أن يأتيه ب3 أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى هذه الروثة وقال إنها ركس، ولم يطلب منه أن يأتيه بحجر ثالث، لم يطلب منه أن يأتيه بحجر ثالث، فدل على أنه يجزي أقل من 3 أحجار. في حديث سلمان رضي الله عنه أنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. الرجيع هو ماذا؟ هو روث البهائم، هو روث البهائم. أول عظم معروف، وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروثة والرمة، الرمة العظم أيضا. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالرجيع الذي هو روث البهائم والعظم. ولماذا نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم؟ لأن الرجيع أو هذا الروث هو علف لدواب الجن، علف لدواب الجن، والعظم طعامهم. وذلك في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن في إحدى الليالي، قرأ عليهم القرآن وجلس معهم يدعوهم إلى الله جل وعلا، فسألوه الزاد الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. يعني شوف هذا العظم اللي نحن نرميه حينما يقع في أيديهم يكون مليان ماذا؟ لحم، يكون مليان لحم. وهذا من الغيب، هذا من الغيب الذي لا نعلمه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. قال: وكل بعرة علف لدوابكم، كل بعرة علف لدوابكم. إذن لا يجوز الاستنجاء بعلف دواب الجن، ولا يجوز الاستنجاء بطعام الجن. وإذا كان لا يجوز الاستنجاء بطعام الجن، فطعام الإنس من باب أولى لا يجوز. وإذا كان الاستنجاء بعلف دواب الجن، فإن علف بني آدم بعلف دواب بني آدم من باب أولى لا يجوز الاستنجاء بها. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا: يجوز الاستجمار بكل ما يزيل الأذى، يجوز الاستجمار بكل ما يزيل الأذى، لأن إزالة النجاسة أمرها حسي معلوم، فحيث زال الأذى، حيث زال الأذى حصل ماذا؟ حصل الأمر. ولذلك يجوز إزالة الأذى بالمحارم أو الكلينكس هذه التي تكون منقية وتذهب هذا الأذى، يجوز هذا، ويجوز إزالتها الأذى بكل ما يذهبها، إلا فما كان لا يذهب النجاسة فإنه لا يجوز، مثل الزجاج، قالوا الزجاج أو الأشياء الحادة لا تزيل الأذى وإنما تنقلها من موضع إلى موضع، ولذلك قالوا لا يجوز ذلك. نعم. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. في حديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بماذا؟ بأنه طعام إخوانكم من الجن وعلف لدوابكم، وهنا قال بأنهما لا يطهران. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، أي تنظفوا منه، تنظفوا منه، فإن عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر من البول. قال: وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين، مر على قبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يستبرئ من بوله. فالاستبراء من البول واجب، وإهماله وإهمال هذه النظافة محرم من كبائر الذنوب، ولذلك هؤلاء يعذبون، فأمر متوعد عليه بالعذاب، ولذلك هذا من يكون إهمال النظافة من البول يكون من كبائر الذنوب. قال: وعن سراقة، والحمد لله أن أهل الإسلام أهل نظافة، أهل نظافة وأهل طهارة، أما النصارى فليس عندهم شيء اسمه ماذا؟ اسمه نجاسة، لا يعرفون شيء اسمه النجاسة، ولا يتطهرون من هذه القاذورات، لا يتطهرون من هذه القاذورات، فهم أنجاس، حتى روائحهم كريهة، حتى روائحهم كريهة، وإنما تعلموا النظافة من أهل الإسلام. وأما اليهود فإن عندهم غلو في ماذا؟ غلو في النظافة، فالثوب مثلا إذا أصابته النجاسة فإن حكمه أن يقص في شريعتهم، لا تكفيه ماذا؟ لا النظافة، يجب أن يقص. والحمد لله الذي هدى أهل الإسلام إلى هذا الشرع القويم الذي جاء بالمحافظة على المال مع الأمر بالنظافة وتحقيق الطهارة. قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف، وإذا كان ضعيف فإن حكمه ليس بثابت. والخلاء بحسب ما يتيسر للإنسان، بحسب ما يتيسر للإنسان، بعض الناس يقعد على هذه القعدة، وبعضهم يقعد على الكرسي، وحسب ما يتيسر للإنسان. قال: وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وهذا مدام أنه لم يصح فإن حكمه ليس بثابت، بل إن هذا الفعل مما يسبب ماذا؟ الوسوسة، مما يوقع الناس في الوسوسة. تجد بعض الناس يدخل الخلاء ثم يخرج، ثم يدخل الخلاء وثم يخرج، ثم يدخل الخلاء مرة أخرى ثم يخرج، يسبب ماذا؟ يسبب مثل هذه الأفعال. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف. قال: وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. هذا الحديث ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله أنه لما نزل قول الله جل وعلا في الثناء على أهل قباء أثنى الله جل وعلا عليهم، قال: كان في المدينة منافقون، وكان أهل النفاق يتواصلون مع الروم لكي يغزو الروم أهل المدينة، فكانوا يتعاونون مع الروم في الخفاء وفي السر لكي يأتوا فيستأصلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأهل المدينة وأصحابها، فبنوا لهم مسجدا، بنوا لهم مسجدا في قباء قريب من مسجد آخر، بنوا لهم مسجدا لماذا؟ لكي يجتمعوا، يجتمع فيه المنافقون، ولكي يخططوا الدسائس، ولكي يستقبلوا وفود الروم إذا وفدوا عليهم، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يستأذنوه أن يصلي في مسجدهم، أن يصلي في مسجدهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا لغزوة تبوك، فقال لئن عدت من تبوك إن شاء الله سوف أصلي في هذا المسجد. حتى أرادوا أن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد لكي يأخذ مشروعيته، والناس تأتي إلى هذا المسجد تصلي فيه. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك فضح الله عز وجل أولئك المنافقين، فقال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذن اتخذوا هذا المسجد لأربعة أمور: كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ثم قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لا تقم في هذا المسجد أبدا. ثم قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يقصد مسجد من؟ يعني الله عز وجل بهذا المسجد مسجد أهل قباء، فأثنى الله جل وعلا على أهل قباء، قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فأثنى الله عز وجل على أهل قباء بالطهور، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لما نزلت، لما أثنى الله جل وعلا على أهل قباء بالطهارة، أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله تعالى قد أحسن الثناء عليكم، فبما ذاكم؟ قالوا: إنا نستنجي بالماء. فقال عليه الصلاة والسلام: هو ذاك فعليكموه. في بعض الروايات أنهم قالوا ماذا، كما في حديث ابن عباس أنهم قالوا ماذا: إنا نتبع الحجارة الماء. لكن هذه الرواية ماذا؟ سندها ضعيف. إنا نتبع الحجارة الماء، لكن الإسناد الصحيح أنهم ماذا؟ كانوا يستنجون بالماء. فقال عليه الصلاة والسلام: هو ذاك فعليكموه. وهذه الرواية يعمل بها بعض فقهاء الحنفية، ولذلك تجد في الهند مثلا أو في الباكستان بعض المساجد يوجد فيها حجارة ويوجد فيها ماء، يوجد فيها حجارة ويوجد فيها ماء. وأصله ماذا؟ هذا الحديث الضعيف أنهم يتبعون الحجارة الماء. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.